الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. وصلي يا ربي على خير الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الباب الثاني في حقيقة الإنشاء وتقسيمه. قلنا أن الكلام في علم المعاني في 9 أبواب. الباب الأول اتكلمنا عن الخبر وعن أضرب الخبر وعن كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب والخروج عن هذا الأصل والجملة الإسمية والفعلية، وانتهينا بحمد الله جل وعلا من الباب الأول. الكلام فعلا في الباب الثاني. الباب الثاني المصنف يتكلم به عن الإنشاء، عن حقيقة الإنشاء وتقسيمه. لعله هذا الباب يكون من ناحية الطول أطول من الباب المتقدم، لأن هذا الباب راح يتكلم به المصنف عن يبدأ أولا بتعريف الإنشاء وبيانه، ومن ثم يعرج بعد ذلك أنه يبدأ يشرح بيان الأقسام للإنشاء الطلبي اللي هن الأمر، يمكن يذكر 5: الأمر والنهي و الاستفهام والتمني والنداء. يذكر هذه الأمور 5. الآن هذا المطلب هو قريب مما مر في النحو، فيه نقطتان في الباب الثاني قبل أن نشرح في بيان الأقسام وفي المباحث. النقطة الأولى في تعريف الإنشاء لغة واصطلاحا. النقطة الثانية في بيان قسميه. وذني القسمين مرا علينا القطر الندى في بداية الجوازم اللي هن قسمنا الإنشاء إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. الكلام هو الكلام هنا، عين الكلام اللي تقدم هناك هو الكلام هنا. النقطة الأولى في تعريف الإنشاء: الإنشاء لغة بمعنى الإيجاد. حينما أقول أنشأ كذا يعني أوجد. للإنشاء في اللغة أكثر من معنى، لكن المصنف اكتفى بمعنى واحد اللي هو الإيجاد. الإنشاء يأتي بمعنى الشأن. الإنشاء يأتي بمعنى الاختراع. الإنشاء يأتي بمعنى الشروع. المصنف اكتفى فقط بالإيجاد، وهذا يبحث إن شاء الله تعالى تفصيلا في أصول الفقه في مبحث الأوامر. بداية مبحث الأوامر بعض الشراح من إجا شرح أصول الفقه للشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه بين المعاني 4 أو 5 لمفردة الإنشاء. إحنا والمصنف يقول الإنشاء بمعنى الإيجاد من قبيل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنشأناهن إنشاء، يعني وجدناهن، أنشأنا بمعنى أوجدنا. وكما في قول أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أمير المؤمنين واصفا الله سبحانه وتعالى أنشأ الخلق إنشاء، يعني أوجده إيجادا. لاحظ بقية الكلام مو محل كلامنا هي، لكن جمالها: وابتدأه ابتداء بلا روية أجالها، ما تأمل، ولا تجربة استفادها. الله سبحانه وتعالى من خلق الخلق ماكو تجربة مسبقة حتى يخلق على غرارها. اليوم من يخلقون الطيارة يصنعون الطيارة شافوا الطير شلون يفتح جناحيه كذا على غرار الطير مثلا، السيارة على غرار الدابة، كل شيء يريد اليوم أحد يصنع اكو شيء مصنوع قبله يأخذ منه يقتبس ولا شيء يسير منه يصنع على ذاك الغرار. أمير المؤمنين عليه السلام يقول ولا تجربة استفادها، ولا حركة أحدثها، ولا همامة أو همامة نفس اضطرب فيها، ما هم بنفسه وشلون وكذا، كن فيكون خلاص. فمحل شاهدنا أنشأ الخلق يعني أوجده. فالإنشاء لغة بمعنى الإيجاد. أما اصطلاحا فذكر المصنف للإنشاء تعريفين. الأول اللي هو قبال الخبر. الخبر شنو قلنا سابقا؟ هو كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته. الإنشاء كلام لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. وبينا سابقا قيد لذاته، والآن سنشير إليه إن شاء الله تعالى. مثلا حينما يقول مثلا ارحم، اغفر، اكتب، هاي النسبة الآن ما يوصف هذا القول، ما يوصف قائلها بالصدق والكذب. لماذا؟ لأن هي ماكو نسبة خارجية حتى هو أقول هذه النسبة الخارجية صادقة فهو صادق، كاذبة فهو كاذب. هو أصلا نسبة في الواقع الخارجي ما موجودة بعد، بل الإنشاء هو الذي يوجد النسبة خارجا، وإلا هو قبل الكلام ماكو نسبة خارجية حتى يوصف القائل بالصدق والكذب. مثلا يقول شخص يتمنى، يقول ألا ليت الشباب يعود يوما، أقول أنت تكذب، مو مناسب، لأن هو ماكو نسبة خارجية جاي يخبر عنها، جاي أنه نقول أنه كلامك يخالف النسبة الخارجية أو يطابق. إذا تذكرون مر عندنا وين ملاك الصدق والكذب، الآراء الثلاثة، أنه ما وافق الخارج أو خالفه صدقا وكذبا، ما وافق اعتقاد المخبر، ما وافق الأمرين معا. هذا إحنا ما عندنا نسبة خارجية حتى نقول هاي النسبة الخارجية عليها المعول وإليها المرجع، نرجع لها إذا كان كلامه يطابق النسبة الخارجية فصحيح، وإلا هي أصلا نسبة خارجية ما عندنا، ما موجودة بعد أصلا. هل أنا أقول مثلا اقرأ، أنت ممكن ما ممكن أنه تصفني بالصدق أو الكذب. لماذا؟ لأن أصلا ماكو قراءة في الخارج حتى تقول هذه القراءة مثلا. الآن أنت قلت اقرأ لكن هي قراءة ما موجودة، أقول هو أنا أصلا ماكو نسبة خارجا، ماكو شيء في الخارج. هذا التعريف الأول الذي أشار له المصنف. المصنف يقول يمكن أن يعرف الإنشاء بتعريف آخر، وهو أنه لا يحصل مضمون ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به. هذا اللي أشرت إليه، أنه الأمر بالخارج بالواقع ما يحصل إلا أتلفظ، من دون لفظ ماكو شيء. الآن أقول مثلا اعطني أو خذ، هو أصل إعطاء وأخذ ماكو بالخارج إلا بعد التلفظ. وهذه واحدة من الأدبيات في التأليف. بعض من يشير في مسألة كتابة البحوث والرسائل يقولون من الأفضل أن تغير عبارة انظر. إذا تلاحظون لعله في بعض المؤلفات قديما حتى حديثا، من تجي للهامش تلاحظ بالهامش مثلا انظر الما مقاني مقباس الهداية جزء كذا صفحة، انظر هاي كلمة انظر، يقولون أدبيا المفروض تحول إلى ينظر، لأن انظر أمر. وهذا اللي كثير من الناس معتاد على هذا الأمر، معتاد على الأوامر، دائما يؤمر، خصوصا اللي في مسلك معتاد على الأوامر. يعني مثلا في بعض الأحيان تروح إلى دائرة حكومية مثلا قبيل شرطة أو فتشي، باعتبار ذولا هو حياتهم كلها أوامر، فهو حتى من يريد يعاملك يعاملك بالأوامر، ما يقول لك خمو كلهم، يعني البعض ما يقول يعني إذا ما كزحم عليك تفضل برا، أو انتظرني برا، أو انتظر برا، شو يقول لك؟ أوقف برا، انتظر، تعال، روح، كلها أوامر. أنت لاحظ حياتك ويا أطفالك، أطفالك يجوز خلال 10 دقائق أنت تؤمر بما يقارب 20 أمر، أقعد، لا تلعب، جيبها، ود، كلها أوامر. هذا يحس بروحه أنه هو عايش بجو جيش مو جو عائلة. هذا عادة يصير عند بعض كبيري العمر، هذا داخل جيش ومتعلم على أوامر فكله يؤمر. فالأمر يقولون أنه الأدبية يقال ينظر أفضل من أنظر. ليه؟ لأن الأمر عادة راح يجينا اللي هو الأصل في الأمر، الأمر من العالي إلى داني، فصير كأنه فيها علو إلى آخره. لذلك إذا تلاحظون الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى، الشيخ السبحاني في مؤلفاته شيء عبر من الذي يشكل يلاحظ، أبد ما يقول ألاحظ أقول، لا لا، يقول يلاحظ أو يلاحظ عليه. عادة هاي العبارة لاحظتها كثيرا في كتاب أصول حديث وأحكام في علم الدراية، كله يلاحظ عليه. بالتالي إذن المعنى الاصطلاحي للإنشاء إما الأول ما لا يحتمل الصدق والكذب، وإما الثاني أنه لا يوجد نسبة خارجية وشيء في الخارج إلا بعد أن أتلفظ به. الآن المصنف هاي النقطة الأولى بإجمال. النقطة الثانية اللي هي تقدمت أيضا في النحو وهي بسيطة، أنه الإنشاء ينقسم إلى قسمين، إنشاء طلبي. وين تقدم شيخنا عيد نهار؟ بالنحو هو بالجوازم، بداية الجوازم كلش أحسنت، اللي هو أول الجوازم التي تجزم فعلا واحدا اللي هو الطلب. فبالتالي إما أمر أو إنشاء طلبي أو إنشاء غير طلبي. الإنشاء غير الطلبي هو ما لا يستدعي مطلوبا، ما يحتاج إلى مطلوب غير حاصل وقت الطلب، يعني ما يحتاج إلى جواب تعبير آخر، اللي هو مثلا المدح، الذم، العقود، الإيقاعات، التعجب، الرجاء، كل هذه الأمور ما تحتاج إلى مطلوب غير حاصل وقت الطلب، ما يطلب شيء. بتعبير آخر هو الأمر الإنشاء غير الطلبي هو ما لا يلقى لإحداث مطلوب غير متحقق في الخارج، ما يلقى لإحداث مطلوب غير متحقق في الخارج أصلا، بخلاف الثاني وهو الطلبي. الإنشاء الطلبي ما يستدعي ويريد مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. وقت الطلب حينما تقول اكتب، ادرس، اعطي، خذ، وقت الطلب كلها غير حاصلة. شريداني استدعي مطلوبا، اريد مطلوبا، وقت الطلب غير حاصل هذا المطلوب، وقت ما أنا أطلب بعد ما حصل فأريد أن يتحقق، أريد تحققه، أريد أن يحصل، فأني أستدعي وأطلب شيء سيقع، لكن متى يقع؟ بعد التكلم، بعد النطق، بعد التلفظ، وإلا حال التلفظ هو ما وقع إلى الآن. فهو يستدعي مطلوبا، هذا المطلوب غير حاصل وقت الطلب، وإلا إذا كان حاصل صير عبث، صير تحصيل حاصل، والعقل يمنع من تحصيل الحاصل، لأنه صار تحصيل حاصل اللي عبثية، الأمر يصير عبثي. هذا تمام الكلام باختصار في النقطة الثانية. سؤال مهم، إحنا بالبلاغة وين نبحث؟ في الإنشاء الطلبي لو في الإنشاء غير الطلبي؟ المصنف يقول إحنا نبحث كل كلامنا في الإنشاء الطلبي اللي هن أقسامه الخمسة: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. لما؟ قالوا لأن في الإنشاء غير الطلبي ما بي دواعي بلاغية، ما بي نكات بلاغية، أما الإنشاء الطلبي فهو فيه دواع ونكات بلاغية، لذلك بحث في علم البلاغة. لذلك قال واضح إلى الآن إجمالا. قال الباب الثاني في حقيقة الإنشاء وتقسيمه، قبال الباب الأول اللي كان في حقيقة الخبر وتقسيمه. الإنشاء لغة، نقطة شارحة، الإيجاد وهو الاختراع والشروع وغير ذلك. هذه النقطة الأولى اللي هي في حقيقة الإنشاء، في تعريف الإنشاء لغة واصطلاحا. واصطلاحا طبعا بناء على هذا راح يكون الإنشاء لغة أعم من الإنشاء اصطلاحا، لأن الإنشاء لغة إيجاد، مطلق الإيجاد، سواء كان الإيجاد بلفظ أو بغير لفظ. إن أنشأناهن إنشاء ما كل لفظ، بينما سنبين أنه اصطلاحا لابد أن يكون باللفظ. واصطلاحا اللي هو خاص بالكلام باللفظ، هذا التعريف الأول الاصطلاحي، ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. لماذا؟ لأن النسبة الكلامية هي الموجدة للنسبة الخارجية، ما يحتمل صدق وكذب، لأن النسبة الكلامية، نسبة كلامي هي الموجدة للنسبة الخارجية، هي ماكو نسبة خارجية أصلا بعد، بل النسبة الكلامية هي الموجدة للنسبة خارجية. طبعا في بعض الأحيان يمكن التعبير بتعابير أسلس من هاي التعابير، لكن أنا أتقصد التعابير بهاي النسبة الكلامية والنسبة الإيجادية مثلا أو النسبة الخارجية، حتى واحد بعض المصطلحات يحتاجها في بعض الأحيان. قال نحو نقطتين شارحة اغفر وارحم، فلا ينسب إلى قائله صدق أو كذب، وإن شئت فقل. هذا التعريف الثاني الاصطلاحي. في تعريف الإنشاء نقطتين شارحة، ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به، يعني النسبة الخارجية متوقفة على النسبة الكلامية، إذا ماكو كلام ماكو شيء بالخارج. فطلب الفعل من افعل، وطلب الكف في لا تفعل، وطلب المحبوب في التمني، وطلب الفه في الاستفهام، وطلب الإقبال في النداء، كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصيغ المتلفظ بها. طبعا الأدق مو طلب الفهم في الاستفهام، طلب الإفهام، لأن السائل يطلب من المسؤول إفهامه الحكم، فهو إفهام، فتكون عبارة أدق وطلب الإفهام في الاستفهام. هو مو يطلب فهم، يطلب إفهام، يحتاج أنه المسؤول يفهمه الحكم. النقطة الثانية أقسام الإنشاء، وينقسم الإنشاء إلى نوعين نقطتين شارح، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فالإنشاء غير الطلبي هذا شو يسمونه؟ قدم وأخر، لف ونشر مشوش، وأكو لف ونشر مرتب. هو الآن شنو بدأ بيمن بأول كلامه حينما قال يقسم إلى نوعين، قدم الطلبي وأخر غير الطلبي. من إجا تكلم قدم الثاني وأخر الأول، مشوش. لماذا وجه التشويش؟ لأنه سيختم بما يناسب مقام الكلام، حتى يقول هذا الأول. إحنا تكلمنا عن، إذا تلاحظون بعض من كتب في البلاغة ما عرف الإنشاء، ليش؟ قال أنا تعريفي للخبر هو بين الإنشاء، فأشير إشارة أقول أنه الإنشاء خلاف الخبر، خلاص. فهنا المصنف عكس الأمر، يعني قدم غير الطلبي لأنه يقول هذا مو محل كلامنا، فقط أشير إشارة من باب المقابلة لأن يقابله، حتى يكون عندك الإنشاء الطلبي واضح، لابد أبين غير الطلبي، فمن باب الإيضاح والمقابلة أنا قدمت هذا وأخرت الثاني. قال فالإنشاء غير الطلبي ما لا، يعني الذي لا يستدعي لا يستلزم مطلوبا غير حاصل، هذا المطلوب وقت الطلب، أو بتعبير آخر هو ما لا يلقى لإحداث مطلوب غير متحقق في الخارج، هو ما يلقى حتى يطلب لنا شيء غير متحقق في الخارج. كصيغ المدح والذم والعقود اللي هو ما يشمل الإيقاعات أيضا، والقسم والتعجب والرجاء، وكذا رب ولعل وكم الخبرية. هذا رح يجينا إن شاء الله تعالى مطلب نسميه الاختصاص. هذه الثلاث أدوات الأخيرة رب ولعل وكم الخبرية هي من قبيل عطف الخاص على العام، لأن رب ولعل وكم، وانت ذكرت القسم وذكرت التعجب، لعل شو تفيد؟ تفيد الترجي، وذكرت الرجاء بعد انت ذاكرها على من باب شنو؟ يقولون من باب الأهمية، يعني أهميتها. ولا دخل لهذا القسم في علم، مو كلامنا في علم المعاني أبدا، الإنشاء غير الطلبي، ولكن ذكرناه حتى يتبين عندنا الإنشاء الطلبي. الآن راح يبدي يفصل هاي الأقسام اللي ذكرها، كل واحدة يفصلها ويبينها ويعطيها مثال. أما المدح والذم فارزة فيكونان بنعمة وبئسة، وما جرى مجراهما أو مجراهما، نحو حبذا ولا حبذا، والأفعال المحولة إلى فعله، يعني أفعال الغرائز، أفعال الغرائز محولة أصلها مو فعلة لكن حولت على صيغة فعلة، نحو طاب علي نفسه، طاب ما تكون على وزن فعلة لكن حولت فجعلت على ميزان فعلة لأنها من أفعال الغرائز. وخبث بكر أصلا، قوموا أن المتكلم المصنف لا تعليق، المصنف هو اللي جاب المثال. وخبث بكر أصلا، هو عايزة بس حكاية وحدة، يعني يقولون الكناية هي ما تصدرت بأب أو أم، مو هي شيء تقدم عندنا بالنحو، واللقب ما دل على مدح أو ذم، فالكناية تصدر بأب أو أم إلى آخره، زين مو هذا فد مطلب نحوي. وخبث بكر أصلا، فهنا خبث على وزن فعل محول، هذا حول من بعض الصياغ حتى يكون على وزن فعل، حتى يكون من أفعال الغرائز، من قبيل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كبرت على وزن فعلت، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كما في سورة الكهف آية 5. والمدح من قبيل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، نعم العبد إنه أواب، يقولون هذه الصفة اللي كانت فيه سلام الله عليه أنه كان أواب، يعني الأوب من العود الرجوع، نعم العبد إنه أواب، فنعمة تدل على المدح، وبئس تدل على الذم من قبيل قوله تعالى وبئس مثوى الظالمين، بئس مثوى الظالمين كما في سورة آل عمران آية 151 إلى غير ذلك. نحو عفوا حبذا ولا حبذا، يقول الشاعر مثال على حبذا، يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجل، المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميان صبطاه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف بالثمر، هذا مقال رسول الله جاء به أهل الرواية في العالي من الخبر، إني بحبهم أرجو النجاة غدا والفوز مع زمرتي، مع زمرة من أحسن زمري. اللهم صل على محمد وآل محمد. فمحل شاهدنا يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، هذا مدح لأهل البيت سلام الله عليهم. ثانيا وأما العقود فتكون بالماضي كثيرا، نحو بعت واشتريت ووهبت، هاي كلها عقود، وأعتقت هذا إيقاع، وبغيره أي بغير الماضي قليلا فارزة، نحو نقطة شرحة أنا بائع، هذا بغير الماضي بائع اسم فاعل، وعبدي حر، حر لوجه الله تعالى، هذا إنشاء بصيغة خبر، عبدي حر لوجه الله تعالى إنشاء بصيغة الخبر، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. ما الفرق بين العقد والإيقاع؟ الفرق بين العقود والإيقاعات فرق دقيق وبسيط تقدم في الفقه. والإيقاع أحسنت، العقد لا يتقوم إلا بطرفين كالبيع والشراء، إيجاب وقبول، في إيجاب وقبول يتقوم بطرفين، أما الإيقاع يتقوم بطرف واحد من قبيل مثلا الطلاق، من قبيل العتق، فإذا طلق زوجته تقبل ما تقبل هو وقع الطلاق. ثالثا وأما القسم فيكون بالواو والباء والتاء وبغيرها، لعمرك ما فعلت كذا، فقسم بمن؟ لعمرك، من قبيل قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون كما في سورة الحجر آية 72. والقسم بالواو كثير في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم والتين والضحى والليل إذا سجى وغير نون والقلم وغير ذلك من الآيات القرآنية التي فيها قسم. وأما التعجب رابعا، وأما التعجب فيكون قياسيا، هذا قيد مهم، لأن تذكرون بالنحو ما عندنا أن التعجب إما قياسي وإما سماعي. القياسي إلى صيغتيا، ما أفعله وأفعل به، والقياسي وردت بعض العبائر مثلا لله دره سبحان الله وغيرها، هذه دلت على التعجب إلا أنها سمعت عن العرب وليست بقياسية. فيكون قياسيا بصيغتين، ما أفعله وأفعل به. ما أفعله مثلا قتل الإنسان ما أكفره، كما في سورة عبسة آية 17، أكفره أفعله تعجب. وأفعل به من قبيل قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، هاي تقدمت عندنا أيضا بالنحو أنه حذف الجار والمجرور لدلالة الأول عليه، أسمع بهم وأبصر أي بهم، كما في سورة مريم آية 38. وبغيرهما، غير من؟ بغير ذن الصيغتين القياسي. الآن هذا غير القياسي يرحمكم الله، غير القياسي نحو فارز، نحو نقطتين شارحة، لله دره عالما، يعني ما شرب من لبن أمه الحلال أنتج هذا الكلام. قل لله در متكلم، يعني الحليب الذي شربه من أمه الحلال هذا نتاجه، نتاج هذا الكلام الطيب. واللام في لله للتعجب وللمدح، لله دره عالما. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا تذكرون شنو هذا؟ سيأتي إن شاء الله أيضا. هذا أحسن، هذا ظاهره الاستفهام لكن خرج من المعنى الحقيقي للاستفهام لمن؟ إلى التعجب، فهو تعجب غير قياسي. خامسا، وأما الرجاء فيكون بعسى وحرى وخلولق نحو فعسى، هذه أكفت فاء ساقطة لأنها آية قرآنية، فعسى الله أن يأتي بالفتح كما في سورة المائدة آية 52. أي هي مو نص قرآني بس هي آية قرآنية. وأنواع الإنشاء، طبعا ما هو تعريف الرجاء؟ الرجاء هو طلب حصول الشيء على سبيل المحبة مع كون المرجو ممكنا وتتوقع وتطمع في حدوثه، بخلاف من؟ أحسنت، بخلاف التمني. التمني هو طلب حصول الشيء على سبيل المحبة مع كون المرجو غير ممكن ولا يتوقع حصوله وحدوثه. قال وأنواع الإنشاء غير الطلب كثيرة، ولكنها ليست من مباحث علم المعاني، ولذا نقتصر فيه على ما ذكرناه ولا نطيل البحث في هذا القسم الذي أكثره في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء. لذلك إحنا ما رح ندرسها لأن أصلها شنو؟ أخبار. مثلا تقول ما أشعره، التعجب، ما أفعله على ميزان ما أفعله، ما أشعره أصله هذا رجل شاعر، أصله خبر نقل أصبح إنشاء. وإنما المبحوث عنه في علم المعاني هو الإنشاء الطلبي، هذا القسم الثاني، وهو الذي يستدعي مطلوبان، يعني يستدعي يستلزم يريد مطلوبان غير حاصل غير واقع في اعتقاد المتكلم وقت الطلب، أو بتعبير آخر هو الكلام الذي يلقى لإحداث مطلوب غير متحقق في الخارج حسب اعتقاد المتكلم. وقلت بحث عنه في البلاغة لما فيه من المزايا واللطائف البلاغية. إذا تلاحظون الهامش الأول يقول اعلم أنه إذا كان المطلوب غير متوقع كان الطلب تمنيا، وإن كان متوقعا هذا بمثابة الحصر العقلي علما لأقسام الإنشاء الطلبي، وإن كان متوقعا هذا شو سميناها بالمنطق يا قسمه أي اللي هي تعبير آخر أحسنتم، قسمة ثنائية دائرة بين النفي والإثبات. فإن كان المطلوب غير متوقع كان تمنيا، وإن كان متوقعا فإما حصول صورة أمر في الذهن فهو الاستفهام، وإما في الخارج. هذا فإما في الخارج، فإن كان ذلك الأمر انتفاء فعل فهو النفي، وإن كان ثبوته فهذا الثبوت، فإما بأحد حروف النداء فهو النداء، وإما بغيرها فهو الأمر. هذا تقسيم عقلي، قسمة ثنائية لأقسام الإنشاء الطلبي. وبهذا تعلم أن الطلب هنا منحصر عقلا في هذه الأمور الخمسة لاختصاصها بكثير من اللطائف البلاغية. الهامش الثالث يقول: ويكون الإنشاء الطلبي أيضا بالعرض والتحضير، ولكن لم يتعرض لهما البيانيون يعني أهل البلاغة. لماذا؟ لأنهما مولدان على الأصح، لأنك رأيا هذا الرأي اللي هو يرى المصنف الأصح من الاستفهام والتمني. فالأول اللي هو العراض من الهمزة اللي هو متولد عن استفهام مع لا النافية في ألا، والثاني اللي هو التحضير متولد من التمني من هل ولو للتمني مع لا وما الزائدتين في هلا وألا بقلب الهاء همزة اللي في بداية هلا وألا اللي يعني هل قلبت مع هلا وألا اللي بس هلا عفوا بس ألا قلبنا الهاء من هل إلى همزة فأصبحت ألا. وكذا لولا ولوما. واعلم أن الإنشاء الطلبي نوعان: ما يدل على معنى الطلب بلفظه ويكون بالخمسة المذكورة، وما يدل على معنى الطلب بغير لفظه كالدعاء. يقول المصنف نرجع للمثل: ويكون يهو يكون بالاستقراء والحصر العقلي بخمسة أشياء: أولا الأمر، ثانيا النهي، ثالثا الاستفهام، رابعا التمني، خامسا النداء. وفي هذا الباب خمسة مباحث اللي هو المبحث الأول في الأمر، المبحث الثاني في النهي، الثالث في الاستفهام، الرابع في التمني، الخامس في النداء. يقول الشاعر: والطلب أنواعه عديدة، وخمسة في الفن داء مفيدة: أمر ونهي وتمني وندى، كذاك الاستفهام والأخرى سدى. المهم ذني الخمسة. الآن المبحث الأول فقط نأخذ بداية المبحث الأول ونتوقف عليه. المبحث الأول اللي هو الأمر، هذه المطالب أيضا هي مطالب مشتركة ومشتركة مع النحو. الأمر المصنف ما عرفه، احنا بحاجة ماسة جدا الى تعريف الامر، لان الدواعي البلاغية كلها راح تتوقف على معنى وتعريف الامر. فالكلام فعلا في ثلاث نقاط: النقطة الاولى في تعريف الامر، النقطة الثانية في صيغ الامر اللي ذكرها المصنف، النقطة الثالثة في خروج فعل الامر عن معناه الاصلي الى معان أخرى بلاغية. أما النقطة الأولى في تعريف الأمر، الأمر لغة هو الشأن، ويجمع على أمور نحو أمر فلان مستقيم، يعني شأنه. ولعله أنا قلت أنه هذه المعاني اللي هي الطلب والشأن وغيرها للإنشاء، لا بالدقة بعضها للأمر اللي هو الشأن الطلب، هذه ترجع للأمر. هذا لغة. اصطلاحا هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلزام، هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلزام. حينما قال هو طلب، طلب ممن؟ يعني من المتكلم. هذا القيد الأول، لأن هذا القيود راح أبين القيود الثلاثة، لأن القيود الثلاثة راح نحتاجها وين في خروج عن معناها الأصلي. أولا هو طلب يعني المتكلم، حصول الفعل خرج طلب الترك، من قال حصول الفعل خرج منه طلب الترك اللي راح يجينا بالنهي من المخاطب. القيد الثاني على وجه الاستعلاء، خرج الدعاء والالتماس، لأن الدعاء بين المتساويين، والدعاء عفوا الدعاء من الداني إلى العالي، والالتماس بين المتساويين، والأمر من العالي إلى الداني. إذن القيد الثاني على وجه الاستعلاء. القيد الثالث مع الإلزام. شنو مع الإلزام؟ يعني الإلزام من المطلوب، أنه يلزم المطلوب، يلزم بهذا الأمر ويجمع على أوامر. هناك حينما كان بمعنى الشيء لغة جمع على أمور، هنا يجمع على أوامر، أمر أوامر.
يلزم التنفيذ.
أي نعم، الإلزام بمعنى الإتيان. فإذا حينما قال هو طلب، يعني طلب المتكلم، خرج ما ليس بطلب. حصول الفعل خرج طلب الترك، لأن هنا يطلب حصول الفعل. حينما قال على وجه الاستعلاء خرج الدعاء والالتماس. حينما قال مع الإلزام، هذا دلالة على الإلزام من المطلوب. طبعا هنا ملحوظة، اختلف العلماء في اعتبار العلو أو الاستعلاء في الأمر. يعتبر في الأمر، الأمر الآن من واحد يؤمر، يعتبر أن يكون هو عالي. هذا أيضا سيبحث إن شاء الله تعالى في الأصول. نشترط أن يكون هو عالي بنفسه، أو حتى لو كان مستعلي، مرات هو مو عالي، مقامه مو عالي، لكن هو استعلى فأمر. هذا حينما استعلى وأمر، هذا يعد أمر لو ما يعد؟ على خمسة أقوال. منهم من اشترط اعتبار العلو، اشترط العلو، قال لا يسمى الأمر أمر ما لم يكن الآمر عاليا بنفسه والمأمور دان. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني اشترط اعتبار الاستعلاء، قال لا، يكفي حتى لو لم يكن عاليا بنفسه بل كان مستعليا، هذا كافي، يصدق عليه أمر. الرأي الثالث قال اعتبارهما معا، هم نشترط عالي وهم مستعلي. الرأي الرابع اعتبار العلو أو الاستعلاء، سواء كان هو عالي أو مستعلي كلاهما صحيح، كلاهما يصدق عليه أنه أمر. الرأي الخامس والأخير، الرابع اعتبار العلو أو الاستعلاء، أيهما اعتبر أو أيهما كان فيه يكفي لأن يسمى هذا أمر، سواء كان هو عالم بنفسه أو مستعلي. الخامس والأخير عدم اعتبارهما، لا يعتبر فيه العلو ولا الاستعلاء، مع عدم وجود لا علو ولا استعلاء يسمى أمر. لا، لعله بعضهم يعتبرون العلو أن يكون عالا حتى يؤمر، وإلا إذا ما كلا علو ولا استعلاء راح يصير التماس. واضح هذا تمام الكلام في من؟ في النقطة الأولى، وهي تعريف الأمر وبيان قيوده. النقطة الثانية في صيغ فعل الأمر، يذكر المصنف أربع صيغ له ونحن نضيف صيغتين إن شاء الله تعالى. يقول الشاعر الأمر يأتي تارة بالفعل وبالمضارع وباسم الفعل، وله أربع صيغ. أولا فعل الأمر يأتي عليه الكلام، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الكرام، اللهم صل على محمد وآل محمد.